أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يمكن أن يستدل على أن سقوط الشرط لا يوجب سقوط المشروط. تعذر الشرط وسقوط الشرط بتعذره لا يوجب سقوط المشروط. يمكن أن يستدل على ذلك برواية عبد الأعلى مولى آل سام. محصل مضمون هذه الرواية أن عبد الأعلى هذا كان يسير فتعثر بشيء فانقطع ظفره، فجاء إلى الإمام أو التقى الإمام أبا عبد الله عليه السلام جعفر الصادق صلوات الله عليه، فقال له: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة بحسب الظاهر. والمرارة يعني شيء يوضع على الجروح تلف بها. يقال أنه في تلك الأزمنة كانت تتخذ من العجين، تعجن وتضع. فقال عليه السلام أو قال عبد الأعلى تتمة لسؤاله وكلامه: فكيف أصنع بالوضوء؟ الآن لم أعد أستطيع أن أمسح على الإصبع المصاب والذي يخرج منه الدم، وقد غطيته تحفظا ومداواة مثلا، فكيف أصنع بالوضوء؟ أجاب الإمام عليه السلام: هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، واستشهد بالآية: ما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني كأن هذا يعرف من هذه الآية من كتاب الله، وأنه ما شرع عليكم في هذا الدين حكما حرجيا ينشأ عن تشريعه الحرج. ثم قال: امسح على المرارة. إذن الإمام قال: هذا الحكم الذي تسأل عنه هو حكم الوضوء في حالتك، يعرف من ظاهر مثل ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم فر عليه امسح المرأة. فكأن الذي يعرف من هذا الظاهر هو أن المسح يكون على هذه الجبيرة، هذه اللفافة التي لففت بها جرحك. إذا تبين هذا نقول: معرفة هذا الحكم من ظاهر هذه الآية كما هو ظاهر الرواية لا تتم من دون ضميمة، لأنه إذا ما ضممت شيء ونظرت إلى الآية وحدها وما جعل عليكم في الدين من حرج، في الأصل جعل عليكم الوضوء بالمسح على الأصبع، على القدم وفيها الأصبع. بالآية في حالتك ما جعل عليكم من حرج، المسح على القدم بإصبعها ماذا؟ وإذا قلت لا، وهذه الرواية جعلوها من أدلة وجوب استيعاب الأصابع بالمسح، إذ لو لم يكن يجب الاستيعاب قم نمسح على ما سوى الأصبع المقطوع الظفر. لكن الإمام قال لا، يمسح على المرارة، يعني يدخل الأصبع. بناء على هذا بالنظر إلى حالتك وآية ما جعل عليكم في الدين من حرج، ماذا كنت تقول؟ المسح يعني المستوعب لتمام الأصابع في حالة هذه حرج. ليش؟ وإذا إذا خليت المرارة ما مسحته على الأصبع، إذا رفعت المرارة خرج الدم ولم أتمكن أيضا من المسح على الأصبع، فالمسح بالمباشر للأصبع حرج ما جعله الشارع، يعني هذا المسح على الكل المستوعب للأصابع يسقط، أصبح حرجيا يسقط من أصله. المسح على الأصبع بالمباشرة والمماسة في ضمن المسح على الكل مستوعبان الذي هو المعتبر بحسب هذه الرواية حرجي فيكون مرفوعا لم يجعله، فيسقط المسح على القدم من أصلها. ولا يستفاد كفاية المسح على المرارة إذا أردت أن تستفيد هذا الذي استفاده الإمام وقال يعلم من هذا الظاهر للآية، لابد أن تضم إليها مقدمة. هذه المقدمة مفادها أن الميسور لا يسقط بالمعسور، تعسر الشرط لا يوجب سقوط المشروط، يعني قاعدة الميسور لكن في الشرط، لتقول حينئذ هناك وضوء مشتمل على المسح على القدم، هناك مسح على القدم معتبر، هذا مشروط شرطه أن يكون المسح بالمباشرة والمماسة لا من خلال حائل بينهما. ها؟ هذا المشروط تعسر شرطه بسبب انقطاع الظفر وخروج الدم، لكن المشروط إذا تعسر شرطه لا يسقط. حينئذ تقول بضميمة هذه المقدمة في المورد المذكور يعرف الحكم من كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذن المسح على الأصبع بالمباشرة مع مراعاة الشرط مرفوع حرج ما جعل، والشرط سقوطه بالتعذر لا يسقط أصل المشروط، فلا يسقط أصل المسح بل ينتقل إلى المسح من دون شرط المماسة، يعني على جبيرتك، فيستفاد هذا الحكم حينئذ. فبهذا التقريب للرواية يكون مقدمة أن تعسر الشرط لا يوجب تعسر المشروط مفروضة مفروغا عنها في مورد الاستدلال بالرواية، في مورد الاستدلال في الرواية بآية ما جعل عليكم في الدين من حرج، فيدل على أن هذه قاعدة صحيحة وشاملة للشروط أيضا. هذا محصل الكلام في هذه النقطة. بعد ذلك ذكر فرعين، الأول ما لو دار الأمر بين ترك الجزء وبين ترك الشرط، والمقصود من الشرط هنا ذلك القسم من الشرط الذي يتسامح العرف في مدخليته في المشروط فيرون واجده وفاقده واحدا، هذا الذي قال المصنف بناء على تفصيله يمكن جريان القاعدة فيه كما أنه بنفس المسامحة يجري الاستصحاب، بناء على هذا تصبح النتيجة عنده جريان القاعدة في الأجزاء وفي هذا القسم من الشروط. فإذا فرضنا أنه لا يمكن الإتيان بكل من الجزء والشرط فلا حول ولا قوة إلا بالله، يترك الجزء ويترك الشرط، لكن لو دار الأمر بينهما بمعنى إما أن تترك الجزء لحساب مراعاة الشرط وإما أن تترك الشرط لحساب مراعاة الجزء والإتيان بالجزء، فماذا يصنع هنا؟ هذا مثاله كما ذكر ألا تتمكن من الإتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائها في محل واحد بناء في مجلس واحد، بناء على أنه يشترط في تحقق ما هو المستحب من الزيارة وترتب آثارها واستحقاق ثوابها أن يؤتى بها كلها في مجلس واحد، تقرأها بطولها بسلامها بلعنها. مئة مرة في مجلس واحد، لا أن تفرق أصل الزيارة على مجلس مثلا، والسلام على مجلس، واللعن على، وهكذا، بناء على أنه يشترط في تحققها وحدة المجلس. يمكن تصور الدوران، أما على القول الآخر فلا يتصور الدوران، لأنه إذا قلنا يعتبر إتيانها كلها بكل أجزائها في مجلس واحد، فربما إذا تعذر عليك أن تقرأها كلها في مجلس واحد يكون الأمر دائرة، ربما يعني هكذا يكون الأمر دائرة، بين أن تحفظ شرطية اتحاد المجلس فتقتصر على بعضها وتترك بعض الأجزاء الطويلة مثل اللعن 100 مرة، وبين أن تأتي بها كلها بكل أجزائها وباللعن 100 مرة لكن على حساب الشرط، فتفوت الشرط وتفرق ذلك على أكثر من مجلس إذا اعتبرنا المجلس يحصل الدوران هكذا. أما إذا قلت لا يشترط اتحاد المجلس في تحقق الزيارة الخاصة فلا دوران، لأنه من الأول لا يشترط مجلس واحد، فحتى لو فرقتها اختيارا على المجالس ما فات الشرط، واضح؟ ما فات الشرط حتى يكون هنا دوران بين ترك شرط وترك جزء. إذا أردت أن أجمعها كلها بأجزاء في مجلس واحد هذا يكون مقابل أن تفرقها على المجالس فيفوت الشرط، فإما أن توحدها في مجلة توحد مجلسها وتحفظ الشرط فتقتصر على البعض ويفوت الجزء، وإما أن تفرقها على المجالس فتحفظها كلها بكل الأجزاء لكن يفوت شرط المجلس. أما إذا لم يكن يشترط اتحاد المجلس فمن الأول وبالاختيار يجوز لي أن أفرقها على المجالس من دون أن يفوت شيء، يدور الأمر بين فواتي وفوات غيره، واضح؟ على كل حال إذا تحقق الدوران بين ترك الجزء وترك الشرط بناء على القول المذكور باعتبار اتحاد المجلس على الوجه الذي بيناه من الدوران، إما أن تفرقها كلها على المجالس فيفوت الشرط أو تحفظ شرط المجلس واحد فيفوت بعض الأجزاء، فالظاهر هنا تقديم ترك الشرط يعني يفوت الشرط على ترك الجزء، فلا يترك الجزء ويحفظ الأجزاء فيأتي بالزيارة كاملة بجميع أجزائها مفرقة على مجالس متعددة، وإن فات بذلك شرط اتحاد مجلسها. والواجب في تقديم ترك الشرط لمصلحة حفظ الأجزاء أن الجزء دخيل في الماهية ومقوم لها، وبفواته تفوت، وأما الشرط فهو من قبيل الوصف للمركب المأمور به من قبل الشارع اللاحق لأصل الماهية، وفوات الوصف الذي ينحفظ معه أصل العمل والماهية أولى من فوات الجزء الذي يفوت به الموصوف ذاته. وبعضهم يصور بنحو آخر يقول لأن الشارع عندما يخترع الماهية يتصورها أولا بأجزائها ثم يتصورها بشرطها أو بوصفها اللاحق لها، فذلك أقدم رتبة في التصور في مقام الاختراع. هذا مرجح مثلا إن لم يرجع إلى ما قلنا من أنه مقومها مثلا وبها ينحفظ أصلها ومن دونه أو من وبها به بالجزء ومن دونه يزول أصلها، يفوت المركب ذاته الموصوف، بينما الشرط من قبيل الوصف بشرط اتحاد المجلس هو وصف، بشرط الطهارة أن تكون موصوفة بكون عن طهارة، وهكذا في سائر الشروط، هذا من قبيل العارض اللاحق لها. وإذا دار الأمر بين حفظ أصل الشيء لحساب فوات عارضه ووصفه وبين حفظ الوصف لحساب فوات أصله، بحسب الظاهر في العرف في العقل حفظ الأصل أولى، أفرط بالموصوف لأجل وصفه أو أحفظ الموصوف ولو على حساب وصفه. هكذا نقول. ويحتمل هنا التخيير، سماع المصنف ذكر التخيير أو لا؟ بلي، ويحتمل التخيير، يحتمل التخيير من باب أنه كل من الجزء والشرط اعتبره الشارع في هذا المركب جزءا أو شرطا وجعله دخيلا فيه وفي مصلحته، فيتخير بين ترك هذا وحفظ ذاك أو العكس للتكافؤ من هذه الجهة. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني نقول فيه لو كان للكل الذي تعذر بعضه بدل اضطراري في الشرع، مثل الوضوء جعل الله بدلا عنه في الاضطرار التيمم، فلو دار الأمر حينئذ بين البدل الاضطراري وبين الناقص من العمل من المبدل منه، يعني وضوء لا أتمكن من بعض أجزائه، لا أستطيع مثلا أن أغسل هذا العضو أو أمسح ذلك العضو، فيدور الأمر بين أن آتي بالوضوء الناقص وبين أن آتي بالبدل، ما هو الوجه هنا؟ يقدم البدل أو يقدم العمل الناقص؟ وجهان، الأول تقديم البدل الاضطراري، وذلك لأن الشارع جعله في الفرض بدلا عن الوضوء التام، الوضوء التام الذي معه غسل هذا العضو هو الذي أبدله الشارع أو استبدله بالتيمم في حالة الاضطرار، فهو مجهول بدلا عن التام، فإذا كان بدلا عن التام فيقوم مقام التام في كونه أفضل وأولى من الناقص، وهذا وجه كما قلنا لتقديم البدل. الوجه الثاني تقديم العمل الناقص، الحمد لله خبر جيد إجانا. الوجه الثاني تقديم العمل الناقص، وذلك لأن المفروض أن هذا العمل تعذر جزءه، وبتعذر جزئه يسقط هذا الجزء، فلا يكون معتبرا في حال التعذر ولو بضميمة قاعدة الميسورة، من حيث المبدأ لولا قاعدة ميسور إذا تعذر الجزء سقط هو يبقى الباقي أو لا؟ لا ندري، قد نقول يبقى قد نقول لا يبقى، لكن بضميمة ما دل، والكلام بعد الفراغ عن هذا، ما دل على أن الميسور لا يسقط، باقي الأجزاء لا تسقط، تصبح النتيجة أن هذا جزء فقط في حال التمكن منه، وأما في حال تعذره فيسقط وحده ويجب الباقي. وهذا عبارة أخرى عن أنه ليس جزءا في هذه الحال، لو كان جزءا في هذه الحال لكان المركب منه ومن غيره متعذرا فيسقط، والباقي ليس مركبا منه ومن غيره فلا يجب. إذن بمعونة هذه القاعدة المستفادة مما تقدم، تكون النتيجة أن هذا الناقص لا يكون جزءا في العمل حال التعذر وعدم التمكن منه، فإذا لم يكن جزءا فهذا عبارة أخرى عن كون هذا العمل الناقص جزءا في فرض تعذر ذلك الجزء هو بمنزلة العمل التام، لأن هذا ليس جزءا الآن، فإذا كان تاما فهو أولى من البدل الإضطراري هذا. وأما الأمر الثالث الذي يتكلم فيه هنا بعد ما فرغنا من الأمر الثاني والكلام في تنبيهات الأقل والأكثر كان، فحاصله أنه إذا علم اعتبار شيء في العمل أصل اعتباره ودار الأمر فيه بين كونه جزءا وكونه شرطا، اعتبره لكن لا ندري اعتبره بنحو الجزء وأخذه داخلا في العمل أم اعتبره بنحو الشرط وأخذه دخيلا من خارج، ولم نحرز هذا أو ذاك، فليس هنا من أصل يرجع إليه يعين الجزئية أو الشرطية، ما عندي، يلا روح دور وابحث ما شئت. هل عندك من أصل يقول كل ما علم اعتباره وشك أنه جزء أو شرط فالأصل فيه الجزئية أو الشرطية؟ لست أصحاب كما هو واضح ما كان لهذا أو ذاك حالة سابقة، ابتداء أول ما علمنا حاله في الشرع واعتباره فيه جهلنا من أول الأمر أخذه جزءا أو شرطا، ما في حالة سابقة إلا عدمهما جميعا، ما كان جزء وما كان شرط، لكن هذا انتقض لأنه أخذه على أحد الوجهين فلا يجي فيه استصحاب. إذن ما عندي أصل يحدد الجزئية أو الشرطية، فلا شيء يثبت هذه أو تلك ولا ننظر إلى هذه أو تلك، خلص هنا عجز عن التعيين، وإنما يلجأ إلى ملاحظة الأحكام. سأذكر لك مثال حتى تصور المسألة قبل أن نتم الكلام. نقول مثال ذلك اعتبار السدر والكافور في ماء غسل الميت، فإنه قد يقال إنه علم أصل اعتباري أن يكون في الماء شيء من السدر أو شيء من الكافور في الغسلين، لكن لم يعلم أنه اعتبره على نحو الشرط والقيد في الماء المغسول به أو على نحو الجزء فيه، هذا لم يعلم. مثال آخر، مثال آخر، نية الصلاة قد يقال إنها شرط كما هو معروف مثلا، ويحتمل أيضا أنها جزء لا ندري هي شرط أو جزء، مثال ثالث الطمأنينة بين السجدتين، أنك إذا رفعت رأسك من السجدة الأولى من السجدتين في الركعة تستقر وتجلس قليلا قليلا مطمئنا ثم تسجد السجدة الأخرى، هذه الطمأنينة هل هي شرط في الصلاة أو هي بعض أجزاء الصلاة، أيضا قد يقال لم يظهر ذلك من الأدلة. قد يكون هناك عالم هنا أو هناك، مجموعة هنا أو هناك، يتبنون هذا الرأي أو ذاك، ظهر لهم يرجحون هذا أو ذاك، لكن أقول المورد قابل لأن يقال لم يعد. وعلى كل حال هو للمثال، بناء على ما ذكرنا من أنه لا أصل يعين به الجزئية أو الشرطية، قلت اللازم ملاحظة الأحكام. ما هي أحكام الجزء؟ ما هي أحكام الشرط؟ وما هي الأحكام المشتركة بينهما؟ فما كان من الأحكام مشتركا بينهما فهذا يعلم بترتبه على كل حال، لأننا علمنا أن هذا إما جزء وإما شرط، وهو على التقديرين له هذا الحكم المشترك في الفرض، فهذا حكم يترتب على كل حال. وأما ما كان من الأحكام خاصا بكل منهما، أحكام الخاصة بالجزء أو الأحكام الخاصة بالشرط، فهذه لا يمكن أن يقال تترتب على كل حال. أحكام الجزء كيف ترتبها ولعل هذا شرط، أحكام الشرط كيف ترتبها ولعله جزء، لا تترتب عليه. فننظر في الأصل الجاري في الفرض، هل ترتيب هذا الحكم يوافق الأصل أم يخالفه؟ فما كان من حكم موافقا للأصل، لا أصل الجزئية أو الشرطية، الأصل في الحكم بالقياس إلى نفس الحكم، ما كان موافقا له يقتضيه الأصل رتب، وما كان مخالفا لم يرتب. مثلا أذكر لك بعض أحكام الجزئية والشرطية. من أحكام الجزئية بمقتضى ما أثبتناه في هذا البحث من قاعدة الميسور، أن ما تعذر من الجزء فإن الباقي لا يسقط، ما تعذر جزءه لا يسقط باقيه، ها؟ وأما الشرط فمن أحكامه أنه إذا تعذر الشرط يتعذر المشروط ويسقط من أصله، إلا على التفصيل الذي ذكره المصنف، ها؟ غض النظر عن التفصيل، أو اعتبر هذا الشرط الذي دار الأمر فيه هنا بينه وبين الجزء هو من القسم الذي لا تسامح فيه، وواجده مباين لفاقده، فحكمه أنه بالتعذر يسقط كل المشروط، هذا حكم جزء وحكم شرط. هذا الحكم وهو عدم وجوب الإتيان بالباقي اللي هو حكم الشرط، يترتب. وأما حكم وجوب الإتيان بالباقي اللي هو حكم الجزء لا يترتب. لماذا؟ لأنه الآن لما أشك هذا جزء أو شرط وقد تعثر وتعثر، اسمه عندي شك يجب الإتيان بالباقي أو لا، الأصل البراءة عن وجوب الباقي، فالموافق له حكم الشرط. يعني بعبارة أخرى، هو أنت لما تجري حكم البراءة أصل البراءة بعد أنه ما كان عندك أصل حد جزئية أو شرطية، ترجع إلى أصول في غير الجزئية والشرطية في الأحكام، المورد مورد شك في التكليف يتمسك به بالبراءة، نتيجة البراءة موافقة لحكم الشرط، انتهى الأمر، واضح؟ دون حكم الجزء. مثال آخر، لو كان المتردد في جزئيته وشرطيته النية، نية الصلاة، وبالنية إذا كانت شرطا فعندما أوجد النية لم يدخل بعد في الصلاة، لأن شرط من خارج وليس جزءا، فإذا كان لم يدخل فيها بعد لم يحرم القطع الآن، سالب انتفاء الموضوع، ليس هناك ما يقطع، ينصرف وينشغل بأي عمل آخر. أما إذا قلنا إنها جزء فقد دخل بإيجاد النية في الصلاة وحرم عليه القطع. وفي مثل المورد إذا شككنا أن النية جزء أو شرط يعني شككنا يحرم القطع أو لا، ونجي البراءة عن تكليف حرمة القطع ويترتب جوازه وهو موافق لحكم الشرط لا حكم الجوز. وقد ظهر من ذلك ما هو الحكم الموافق، ما هو الحكم المخالف، وكيف يترتب هذا ولا يترتب ذاك. هذا تمام الكلام هنا. قال: ويمكن أن يستدل على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه برواية عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي ما أدري، فيها لغات كثيرة لعله ثلاثة أو أكثر، فكيف أصنع بالوضوء إصبع هذه الثلاثة أظن متيقنة عندي، ما أدري كيف أجمع بين عبارة أظن وأنها متيقنة، يعني ما تعرفه من القدر متيقن أظن بتحققه هنا ما فيها شيء، لكن ماذا نصنع، نسجل ويسمعون الآخرون. قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، يعني من أي من كتاب الله، يعني من قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب إذا كان يعرف من هذا فما حكمه الذي عرفناه من هذا ويعرف من هذا؟ يقول: امسح عليه، والحال أن عليه مرارة، يعني امسح على المرارة. تقريب الاستدلال بهذا، شوف الفاء هذا، لأنه قال يمكن أن يستدل، يمكن أن يستدل للمطلب عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه برواية عبد الأعلى، كيف بالله؟ فإن معرفة حكم المسألة، أعني المسح على المرارة، لأن هذا هو الحكم الذي قال الإمام في المسألة، ها امسح عليها، عليه يعني على المرارة، عليه بما عليه من مرارة، هذا حكم المسألة، وهذا الذي قال عرف من الآية. معرفة هذا من آية نفي الحرج متوقف على كون تعسر الشرط غير موجب لسقوط المشروط، وليتضح نقول هنا مشروط وشرط. المشروط المسح على الظاهر من القدم مستوعبا، إذ لو لم يكن مستوعبا للأصابع لكان له اترك هذا الأصبع وامسح على غيره. والشرط أن يكون المسح على الجلد بالمباشرة، على العضو بالمباشرة مع المماسة، بأن يكون، ولكي نستكشف أو نعرف ونفهم من الآية حكم امسح عليه بما عليه من مرارة، لابد أن تضيف مقدمة تعسر الشرط لا يوجب سقوط المشروط، ليكون المنفي بسبب الحرج الشرط، وهي المباشرة، مباشرة اليد المسح على الرجل الممسوحة، ولا ينتفي بانتفاء هذا الشرط بضميمة تلك المقدمة والقاعدة أصل المسح المستفاد وجوبه من آية الوضوء. عندي مسح مستفاد من آية الوضوء وعندي شرط هي المماسة، وتعذر شرط يسقط المشروع، حينئذ تقول المنفي في الحرج الشرط المتعذر فقط لا أصله، فإن تعذرات لا يسقط هذا، إذ لو كان سقوط المعسور وهي المباشرة موجبا لسقوط أصل المسح لم يمكن معرفة وجوب المسح على المرارة الذي هو الحكم الذي بيّن الإمام من مجرد نفي الحرج، لأن نفي الحرج حينئذ ينفي أصل المسح، لأن نفي الحرج من دون ضميمة تلك القاعدة يدل على سقوط المسح في هذا الوضوء رأسان، يعني على هذا العضو، فيحتاج وجوب المسح على المرارة إلى دليل خاص من خارج، لا أنه يفهم من هنا، بينما الإمام قال يفهم من هنا، فهو دليل على المفروغية عن صحة القاعدة في تعذر الشرط. فرعان: الأول لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط، كما فيما إذا لم يتمكن من الإتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائها في مجلس واحد، على القول باشتراط المجلس الواحد، وإلا لم يتحقق أصل الدوران. من الأول اختيارا لك أن تفرقها بأجزائها على المجالس، ولا يفوت بذلك شيء. أما إذا قلت اشترط مجلس واحد فالتفريق فيه حفظ للأجزاء كلها، لكن يفوت الشرط. مقابله حفظ الشرط بإتيانها في مجلس واحد لكنه يفوت بعض الأجزاء. هذا على القول باشتراط اتحاد المجلس فيه في إتيان الزيارة مثلا. فالظاهر تقديم ترك الشرط والإتيان بجميع الأجزاء، فيأتي بالأجزاء تامة في غير المجلس الواحد. ما الوجه فيه؟ يقول: لأن فوات الوصف، وصف الكون في مجلس واحد، أولى من فوات الموصوف وهو ذات العمل، ويحتمل التخيير. الفرع الثاني: لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا كالتيمم بالنسبة للوضوء، فدار الأمر بين الوضوء الناقص وبين البدل الاضطراري. وضوء لا أستطيع أن آتي به بعض أجزائه ويمكن أن أتيمم، هل آتي بالوضوء الناقص اللي دلت القاعدة على أن الميسور لا يسقط بالمعسور، أو أنتقل إلى التيمم؟ ففي تقديمي هذا البدل الاضطراري على الناقص من العمل عند الدوران وجهان: الأول للتقديم البدل، وهو أن مقتضى البدلية كونه بدلا عن التام، فيكون بحكم التام في أولويته وأفضليته وأرجحيته على الناقص، فيقدم على الناقص كالمبدل. كيف الأصل المبدل منه مقدم على الناقص؟ هذا مثله بدل عن تام مثله. ومن هذا وجه تقديم الناقص، من أن الناقص حال الاضطرار تام لانتفاء جزئية المفقود. لا تقول لي هذا لا يضطرد، بعض الموارد جزءها جزء في حال الوجدان، أما في حال الفقدان والتعذر فليس بجزء، لكن بعض الموارد جزءها جزء على كل حال. قل لك هذا يعني أن هذا إذا تعذر يسقط كله ما دام جزءها جزء على كل حال. ونحن ثبتنا قاعدة أن التعذر للجزء لا يسقط الكل، فهذا يكون في مورد خاص، دل الدليل على خلاف القاعدة على أنه جزء على كل حال ولا يسقط بالتعذر، جزئياته لا تسقط بالتعذر، فيسقط المركب لتعذره. واضح؟ هذا المورد الخاص بالدليل الخاص، لكن كلام في مقتضى القاعدة على القاعدة، حيث يكون تعذر الجزء غير موجب لسقوط الكل، فالناقص قابل للإتيان به بمقتضى القاعدة. لكن هنا المشكلة من جهة الدوران بينه وبين البدل الاضطراري، يقدم أو لا؟ يقول: محصل التمسك بالقاعدة وثبوت القاعدة في الفرض أن هذا ليس جزءا عند الفقدان، فيكون الباقي مركبا تاما، لأن الناقص غير معتبر الآن، وإذا كان تاما قدم على بدل. ومن أن الناقص حال الاضطرار تام لانتفاء جزئية المفقود، فيقدم على البدل كما يقدم التام كالتام إذ يقدم على البدل. يقول هذا ما ذكرته لك، يقول: ويدل عليه رواية عبد الأعلى المتقدمة. رواية عبد الأعلى فرضها الدوران بين الوضوء الناقص الذي ليس فيه المماسة المعتبرة وبين الانتقال إلى التيمم. ما قال الإمام هذا يعرف من كتاب الله فتيمم صعيدا طيبا، قال امسح على المرارة، يعني قدم الوضوء ناقصا على البدل. الأمر الثالث: لو دار الأمر في شيء معتبر بين الشرطية والجزئية، فليس في المقام أصل كلي يتعين به أحدهما، فلا بد من ملاحظة كل حكم يترتب على أحدهما وأنه موافق للأصل أو مخالف له. ما هو الأصل وما هو الحكم؟ وهو يوافق الأصل أو لا؟ إذا وافق يرتب، إذا خالف لا يرتب، والحمد لله رب العالمين.